بسم الله الرحمن الرحيم. أخذناها في الدرس الماضي هيئة صلاة الجنازة، أنها تكبيرة الإحرام مع رفع اليدين والقراءة بالفاتحة مع وضع اليمنى على اليسرى، ثم تكبيرة الثانية والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم التكبيرة الثالثة والرابعة والدعاء بعدهما للميت، ثم السلام. مسألة، واليوم نأخذ إن شاء الله مسألة، وهي هل ترفع اليدان في سائر تكبيرات الجنازة الجواب الثابت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة أخرجه البخاري في رفع اليدين بإسناد صحيح ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، والظاهر أن ابن عمر إنما فعله اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أشد الصحابة اتباعا، على أن الأمر واسع فمن أراد أن يرفع فهذا هو الأولى اقتداء بهذين الصحابيين ومن لم يرفع فلا بأس والله أعلم. فالحاصل بارك الله فيكم أن اليدين الأقرب أنهما ترفعان في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة لفعل ابن عمر وابن عباس، وابن عمر يظهر أنه إنما فعله اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان معروفا بشدة المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، على أن الأمر فيه سعة، فمن لم يرفع لا حرج، ولكن الأفضل هو الرفع اقتداء بهذين الصحابيين ابن عباس وابن عمر، طالما والمسألة لم يثبت فيها دليل لا في الرفع ولا في عدم الرفع، فخيرا أن نقتدي بهذين الصحابيين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صلاة العيد ما ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بعض الأسئلة لبعض النساء، يقولن في سؤالهن الأول: صفة غسل الحائض والجنب. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمها أسماء، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل المحيض، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث في البخاري ومسلم من حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. والسدر الآن يقوم مقامها الصابون. قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ثم تتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها ماء فتدلك به شؤون رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني أصول شعرها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذين فرصة ممسكة، يعني فيها مسك، فرصة يعني قطعة فيها مسك، فتتطهرين بها. قالت: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهرين بها. قالت عائشة، قالت: فأخذتها واجتذبتها، وقالت كأنها تخفي ذلك: تتبعي أثر الدم. وسألت عن غسل الجنابة، فقال: تتطهرين وتبلغين الطهور، تحسنين الطهور أو تبلغين الطهور، ثم تصبي على رأسك الماء فتدلكين بيدك حتى تبلغي شؤون رأسك، أي أصول الشعر، ثم تفيضين عليك الماء، ثم تفيضين عليك الماء، أي على الجسم كله. قالت عائشة: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فهذا هو جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صفة غسل المحيض وغسل الجنابة هذا. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم بعد ذلك يصب على رأسه 3 مرات فيدلك رأسه، ثم يصب على سائر جسده الماء، ويؤخر غسل الرجلين إلى بعد الغسل. والغسل المجزئ بالنسبة للجنابة، بالنسبة للحيض، أن يعمم الماء على سائر الجسد. بالنسبة للجنابة يستحب الوضوء قبله ولا يجب. وبالنسبة للحائض يستحب لها أن تنقض شعر رأسها عند غسل الجنابة، وأما إذا اغتسلت من الجنابة يعني فإنها لا يلزمها أن تنقض شعر رأسها، لكن بالنسبة إذا اغتسلت للحيض فإنه يستحب لها أن تنقض شعر رأسها عند غسل المحيض، أما غسل الجنابة فلا يلزمها ذلك. يقولنا في سؤالهن الثاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اغتسلت المرأة من حيضها وصلت ركعتين تقرأ في فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص 3 مرات في كل ركعة غفر الله لها كل ذنب عملته من صغيرة وكبيرة ولم تكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى وأعطاها أجر 60 شهيدا وبني لها مدينة في الجنة وأعطاها بكل شعرة على رأسها نورا وإن ماتت إلى الحيضة ماتت شهيدة. السؤال بارك الله فيكم، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف أم مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب عن هذا أنني قد بحثت عن هذا الحديث في كتب السنة سواء في المسانيد أو حتى في الكتب التي تذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فلم أرى هذا الحديث موجودا فيه، لم أرى هذا الحديث موجودا فيه، فعلى هذا فهذا الحديث باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أصل له في شيء من كتب الحديث، لا أصل له في شيء من كتب الحديث. نعم، وعلامات الوضع فيه ظاهرة وعلامات الكذب فيه ظاهرة واضحة من متنه، والواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حديثا يعني يعلم صحته، وإلا ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يعني هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، ويقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وغالب هذا الأحاديث مما ينشرها أصحاب الجوالات، أصحاب الواتساب، أصحاب الفيسبوك، أصحاب كذا، ينشرون مثل هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة، فلا يعتمد على ذلك، والواجب هو الرجوع في ذلك إلى علماء الحديث الذين يعني ماذا هم عندهم خبرة بالأحاديث صحة وضعفا. إلى هنا بارك الله فيك.